بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 31 في سلسلة دروس السيرة النبوية. نحن وقفنا عند أول الحديث عن غزوة بني المصطلق، وتسمى أيضا بغزوة المريسيع. وكان الحديث قبل ذلك في الدرس الماضي عن غزوة ذات الرقاع، تحدثنا عن أحداث هذه الغزوة والأحكام والحكم والعظات التي تتعلق بها. الآن نبدأ فنستعرض الأحداث التي وقعت في هذه الغزوة، ثم نعود إلى ذلك كعادتنا ومنهجنا بالشرح والتحليل. جمهور علماء السيرة ذهبوا إلى أن هذه الغزوة كانت في شهر شعبان، مثل هذا الشهر، من العام 5 للهجرة. وذهب بعض علماء السيرة إلى أنها كانت في 6، لكن الصحيح الذي ذهب إليه الجمهور أن هذه الغزوة كانت في 5، وسنذكر تحقيق ذلك إن شاء الله عندما نعود إلى تحليل أحداث هذه الغزوة وشرحها. سبب هذه الغزوة أيها الإخوة ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من أن بني المصطلق يجمعون له لحربه، وقائدهم الحارث بن ضرار. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر خرج إليهم حتى لقيهم، قابلهم عند ماء يقال له ماء المريسيع، والتحم القتال في ذلك المكان، وهزم الله سبحانه وتعالى بني المصطلق، وقتل منهم من قتل، ونصر الله سبحانه وتعالى رسوله والمؤمنين، وغنم المسلمون ما غنموه إثر هزيمة المشركين، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم، أبقى الخمس يوزعه كما يشاء حسب مصلحة المسلمين، ووزع 4 أخماس على المقاتلين، للمقاتل الرجل سهم وللفارس سهمان، يعني ضعف كما نقول اليوم المشاة والمدرعات، يعني في فرق. في هذه الغزوة استفتى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن العزل. المقصود بالعزل محاولة الزوج أن لا تحمل منه زوجه عند الجماع، يعبر عن ذلك بكلمة العزل. سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجوز ذلك، يعني أن يحتال الزوج بالوسائل التي يمكنه أن لا يكون هنالك حمل على إثر الجماع. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام فيما اتفق عليه الشيخان: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من كائنة إلى تقع إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، يعني افعلوا إن شئتم لا حرج، لأنكم لن تستفيدوا من هذا الذي تفعلونه شيئا، إذا قضى الله عز وجل أن يخلق طفلا سيخلقه مهما فعلتم ومهما حاولتم. نعم، وسنعود إلى هذا الموضوع بقدر من التفصيل في بيان الحكم. من الحوادث التي وقعت في هذه الغزوة ما رواه ابن سعد في طبقاته وابن هشام وابن إسحاق أن غلاما لسيدنا عمر بن الخطاب اسمه جهشاه بن سعيد الغفاري تنازع مع غلام آخر اسمه سنان ابن وبر الجهني من أهل المدينة، تنازع عند ماء المريسيع عند ذلك الماء، واشتد التنازع بينهما، فصاح أحدهما يا للأنصار، وصاح الثاني يا للمهاجرين. طبعا غلام سيدنا عمر من المهاجرين والآخر من الأنصار. نعم، سمع عبد الله بن أبي بن سلول وكان موجودا في هذه الغزوة، سمع بهذا النزاع وبهذا الصراخ، فغضب وقال لمن حوله: أو فعلوها؟ يقصد المسلمين. قد نافرونا وكاثرونا في دارنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش، يقصد المسلمين، إلا كما قال المثل: سمن كلبك يأكلك. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. نعم، سمع رجل من الصحابة اسمه زيد بن أرقم هذا الكلام الذي قاله عبد الله بن أبي بن سلول، فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال، وكان عنده سيدنا عمر، فقال: يا رسول الله، مر به عباد بن بشر فليقتله. فليقتل عبد الله بن أبي بن سلول. فقال له عليه الصلاة والسلام: فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن آذن بالرحيل، يعني مر الناس بالرحيل. وكان ذلك في ساعة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحل فيها، ساعة راحة، وسنعود إلى هذا لنستبين دقة حكمة الرسول العجيبة صلى الله عليه وسلم. فهب الناس مرتحلين تنفيذا لأمر قائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذاك حتى أمسى، وليلتهم تلك حتى أصبحوا، وصدرا من النهار الثاني، إلى ما آل حالهم، تعب شديد. ثم أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينزلوا فيستريحوا، فلم تكد تمس جنوبهم الأرض حتى ذهب كل منهم في سبات عميق. لماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ليشغل الناس عن الحديث في هذا الموضوع. طبعا عندما قاموا كل واحد على ناقته، نعم، لا يستطيع أن يكلم صاحبه، وعندما أذن لهم بالراحة أيضا التعب شغلهم عن أن يتحدثوا في هذا الموضوع. نزلت في حق عبد الله بن أبي بن سلول آية في سورة المنافقين، وهي قول الله عز وجل: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. في المدينة سمع عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، ابن هذا المنافق، رجل دين مسلم صادق الإسلام، سمع بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد غضب على أبيه وأنه قرر قتله، فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، بلغني أنك تريد قتل أبي فيما بلغك عنه بسبب الشيء الذي بلغك عنه، فإن كنت لابد فاعلا فمرني أنا أحمل لك رأسه. فوالله لقد علمت الخزرج أنه ما كان لها من رجل أبر بوالده مني، وإني أخشى أن تأمر غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي نعم يمشي بين الناس، لا، إذا كنت تريد قتله مرني أنا آتيك برأسي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما: لا، بل نترفق به ونحسن صحبته ما كان بيننا، لا، بل نترفق به ونحسن صحبته ما كان بيننا. سنعود أيضا إلى هذا المشهد لنعلق عليه ولنحلل هذا الموقف. وقع في هذه الغزوة نشاط سيء جدا للمنافقين، هذا شيء. شيء ثاني أدهى وأمر: إشاعة خبر الإفك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أيضا الذي تولى نسج هذه الشائعة هو عبد الله بن أبي بن سلول. أنا الآن أفضل أن نقرأ هذا الخبر كما روته عائشة ذاتها أم المؤمنين، نعم، نصغي السمع إلى ما قد رواه كل من الإمامين البخاري ومسلم من حديث عائشة في هذا الموضوع، ثم نعود إلى ذلك بالتحليل والتعليق. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: إنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، قالت: فلما فرغ رسول الله من غزوته تلك وقفل عائدا آذن ليلة بالرحيل، فقمت إلى بعض شأني، فلما رجعت إلى الرحل لمست صدري فإذا عقدي قد انقطع، فرجعت فالتمسته فحبسني ابتغاؤه، البحث عنه. قالت: وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني فاحتملوا هودجي، كانت هي تجلس في هودج، وكان ذلك بعد نزول آية الحجاب، فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أنني فيه، فبعثوا الجمل فساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، رحلوا، فيممت منزلي الذي كنت به، المكان الذي كنت فيه يعني، وظننت أنهم سيفتقدونني فيرجعون إلي. وكان صفوان بن المعطل من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان فعرفني حين رآني، نعم، وكنت قد غلبتني عيناي فنمت، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، يعني بقوله: إنا لله وإنا إليه راجعون، فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، وهوى حتى أناخ راحلته ساكتا، فقمت إليها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش موغرين في نحر الظهيرة قريب الظهر، وهم نزول، فهلك من هلك في شأني، يعني في الحديث عني. وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلم. قالت طبعا وهي لا تعلم ماذا يتحدث الناس عنها، واشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا، يعني مرضت شهرا، والناس يفيضون في قول الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك غير أني لا أعرف من رسول الله عليه الصلاة والسلام اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف تيكم، يسأل عنه. فلما نقهت شفيت خرجت ذات ليلة مع أم مصطح لقضاء حاجة، ولم نكن قد اتخذنا الكنف يعني المراحيض بعد، فلما رجعنا عثرت أم مصطح في مرطها فقالت تعس مصطح. قلت لا بئس ما قلت، أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ قالت أولم تسمعي ما قال؟ قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا إلى مرضي، وبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير بعض أصحابه في الأمر وفي فراق أهله، فمنهم من يقول يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا، ومنهم من يقول لم يضيق الله عليك النساء كثير، واسأل الجارية يعني بريرة خادمة تصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة وسألها هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ فأخبرته أنها لم تعلم عنها إلا الخير. فقام عليه الصلاة والسلام على المنبر فقال يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عنه إلا خيرا، يعني اتهموها برجل اللي هو صفوان بن المعطل، ما علمت عنه إلا خيرا. فقام سعد بن معاذ فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، هذا الذي يثير هذه الفتنة يعني. فتلاغط الناس في المسجد حتى أسكتهم رسول الله. تقول عائشة رضي الله عنها ثم دخل علي رسول الله وأبواي عندي وهما يظنان أن البكاء فالق كبدي، ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت فتشهد حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة، إنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه. قالت فلما قضى رسول الله مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله لا أدري ما أقول. فقلت لأمي أجيبي عني، فقالت والله ما أدري ما أقول. فقلت والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني في ذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقنني، إنني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت فوالله ما رمى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى إنه ليتحذر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشات من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة، أما الله فقد برأك. فقالت أمي قومي إليه أي اشكريه صلى الله عليه وسلم. فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، هو الذي أنزل براءتي. قالت فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى آخر 10 آيات كلها نزلت في تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قالت وكان أبي ينفق على مصطح لقرابته ولفقره، فقير كان، فقال والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة، يعني كان ينقل عن ما عن عبد الله بن أبي بن سلول ما يقوله هو، يعني ينقل أنه عبد الله بن سلول قال كذا وكذا، فتأثر سيدنا أبو بكر وأقسم أنه سيقطع الصدقة التي كان يعطيها لمصطح. فأنزل الله عز وجل هذه الآية ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما تلا رسول الله على أبي بكر هذه الآية قال بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفقها عليه، ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم ما أنزل الله سبحانه وتعالى من القرآن في ذلك. هذه هي خلاصة الأحداث التي جرت في غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، وهي غزوة للمنافقين فيها جولات، وأي جولات ذكرنا منها هاتين الجولتين، والآن سنعود إلى هذه الغزوة بالشرح والتحليل وبيان الأحكام التي تؤخذ منها. قلنا إن الصحيح أن هذه الغزوة كانت في العام الخامس، وهذا ما ذكره الجمهور، لكن بعض كتاب السير قالوا لا كانت هذه الغزوة في العام السادس. الحقيقة في دليل قاطع يوضح أنها كانت في الغزو في العام الخامس. هل سمعتم الآن كلام سعد بن معاذ في هذه الغزوة لما النبي عليه الصلاة والسلام قام فخطب وقال من يعذرني، من يعذرني في من يسيء إلى أهلي كذا وكذا ووالله ما علمت عن أهلي إلا خيرا؟ فقام سعد بن معاذ وقال نعم إن كان من الأوس قمنا فضربنا عنقه. وسعد بن معاذ، إذن سعد بن معاذ كان موجودا في هذه الغزوة. متى توفي سعد بن معاذ؟ في غزوة بني قريظة بعد الخندق مباشرة، أصيب كاحله ثم نزف ثم توفي، وكان ذلك في العام الخامس. فإذا قلنا غزوة بني المصطلق كانت في العام السادس، معنى ذلك أن سيدنا سعد بن معاذ كان حيا بعد موته بعام، في حين أن سيدنا سعد بن معاذ كان متوفى في العام السادس. فهذا دليل لمن يريد أن يحقق في تواريخ أنه كانت هذه الغزوة في العام الخامس وكان في شهر شعبان. لاحظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استبقى خمس الغنائم يوزعها بين الفقراء على النحو الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال، والأربعة أخماس وزعها بين الغانمين. وكنا قد ذكرنا أن هذا متفق عليه بالنسبة للأموال المنقولة، أما الأموال الغير المنقولة العقارات فيها خلاف، ذكرنا ذلك في الدرس الفائت. الآن نفتح ملف حكم فقهي، الناس يهتمون بهذا الأمر وينبغي أن نضع النقاط فيه على الحروف. ما هو حكم العزل عند الجماع؟ بل ما هو حكم ما يسمى بتحديد النسل عموما اليوم؟ أما العزل، العزل عرفنا المراد منه أن يعزل الرجل ماءه عن المرأة كي لا يقع حمل. عرفنا من الحديث الذي اتفق على روايته الشيخان أنه هذا جائز، لأن النبي لما سألوه قال ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. فدل ذلك على أنه مشروع. وأوضح من هذا ما رواه جابر أيضا في الصحيح قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل علينا، يعني طوال حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا نمارس العزل ولا حرج في ذلك. خالف في هذا عالم من علماء المسلمين اسمه ابن حزم فقال هذا غير جائز، واستند في هذا إلى حديث يرويه مسلم في صحيحه، سئل عن العزل فقال تلك هي الموؤودة الصغرى. الموؤودة الصغرى يعني شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بوأد الطفل بعد الولادة، قال إذن هي حرام. طيب الأحاديث الواردة في الصحيحين وأحاديث كثيرة قال هي منسوخة. الجمهور قالوا لا، كلام النبي عليه الصلاة والسلام هنا تلك هي الموؤودة الصغرى دل على الكراهة، كراهة تنزيهية. أما الأحاديث الأخرى التي ذكرناها حديث جابر وغيره فدل ذلك على أن الموضوع لا حرمة فيه، حرمة غير موجودة ولكن الكراهية موجودة، الكراهية التنزيهية لا الكراهة التحريمية. نعم. قاس العلماء الوسائل الأخرى التي تتمثل في الإجهاض على العزل، يعني هل يجوز للزوج أو للزوجة أن يتسببا في إجهاض، في الإجهاض في إسقاط محصول الرحم؟ الجواب جمهور العلماء قالوا إذا كان ذلك قبل التخلق، قبل التخلق يعني قبل 40 يوم من عمر الحمل، فذلك جائز مع الكراهة التنزيهية مثل العزل تماما. أما بعد التخلق فالجمهور على أن ذلك غير جائز إذا لم تكن هنالك ضرورة، غير جائز. طيب من أين، ما هو دليلهم على أنه بعد 40 يوم حرام وقبل لا بأس؟ الإمام الشافعي ذكر الدليل على هذا في كتابه الأم، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال في الجنين يعني في إسقاط الجنين غرة، يجد في إسقاط الجنين إذا امرأة أسقطت جنينها أو شخص تسبب في إسقاط جنينها يجب في ذلك غرة، يعني نصف عشر الدية، نصف عشر الدية. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال في إسقاط الجنين، ما قال في إسقاط محصول الرحم. لو قال في إسقاط محصول الرحم من أول يوم يحرم الإسقاط، لكن قال في إسقاط الجنين. طيب متى يسمى محصول الرحم جنينا؟ نرجع للغة، هل في الأسبوع الأول هذا الشيء العلق بالبيضة نعم يسمى جنينا؟ لا. طيب لما بتحول إلى ما يسمى التوتي ويعلق بجدار الرحم هل يسمى جنينا؟ لا. في اللغة لا يسمى محصول الرحم جنينا إلا إذا بدأ التخلق، مثل الرسام اللي بيبدأ رسمه بخطوط بسيطة جدا جدا جدا، تدرك من خطوطه معالم الصورة التي يريد أن يصورها. فعند ما يجتاز عمر الحمل 40 يوما يتم هذا التخلق، هذا التخلق. عندئذ قال علماء اللغة يسمى محصول الرحم جنينا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الجنين غرة، يعني نصف عشر الديه. إذن لا يحرم، إذن يحرم إسقاط محصول الرحم بعد مرور 40 يوما من أول الحمل، وعلى هذا جمهور العلماء. لكن إذا كانت هنالك ضرورة، ضرورة إما تتعلق بحياة الأم أو تتعلق بالجنين، كأن قرر طبيبان أن هذا الحمل إن استمر فلسوف يكون خطرا على حياة الأم، حسب القواعد الطبية الخطر راجح مظنون يعني. ففي هذه الحالة قال كثير من الفقهاء ومنهم فقهاء الحنفية يجوز إلى أن ينفخ في الجنين الروح، ما دام الجنين لم ينفخ فيه الروح، يعني لم يبلغ عمر الحمل 4 أشهر يجوز، لكن في أي حالة؟ في حالة الضرورة. مثل ذلك إذا قرر الأطباء أن الجنين يأتي مشوها، أن الجنين كذا وكذا إلى آخره، نعتمد في ذلك على ما يقوله الحنفية وآخرون. بعد 4 أشهر ينفخ فيه الروح، نعم يمسك في الحبل السريري، يتغذى، يتحرك حركة إرادية، يصبح حكمه كحكم طفل يمشي على الأرض. فلا يجوز بعد ذلك الإجهاض لأي سبب من الأسباب، لأن حكم حكم طفل موجود. فالطفل الذي نراه مشوها نقتله؟ لا، ما نقتله، نعم أيا كان السبب. هذه خلاصة ما يتعلق بحكم العزل وبحكم الإسقاط، حكم الإجهاض. الشيء الأهم من هذا هو أن نعلم الحكم التالي: هذا الذي شرعه الله ورخصه أمر يعود إلى كل من الزوج والزوجة خاصة، فلا يجوز أن يتدخل في هذا الذي رخصه الله لهما أحد من الخارج في المجتمع. يعني لا يجوز أن يأتي مسؤول في الدولة يقول بما أنه أجاز الشارع الإسقاط الجنين بل أجاز العزل، والآن في وسائل طبية جديدة لذلك، إذن ينبغي لكل الأسر التي أكرمها الله عز وجل بثلاثة مثلا أولاد أن يكتفوا وأن يمسكوا عن الإنجاب بعد ذلك. هل يجوز هذا؟ بجوز المسؤول يقول هي الشريعة الإسلامية أجازت يا أخي، أجازت الإجهاض في حدود 40 يوم وأجازت العزل، إذن الدولة لها أن تجبر الأزواج على هذا، هل هذا جائز؟ لا. عندنا قاعدة فقهية متفق عليها: ما رخصه الله للفرد لا يجوز أن يتبناه المجتمع، ما رخصه الله للفرد لا يجوز للمجتمع أن يستفيد منه لنفسه. يعني مثلا هلأ الطلاق ما الله شرعه؟ الله شرع للطلاق أن يطلق الرجل زوجته على أنه من أبغض الحلال إلى الله عز وجل. طيب هل يجوز لولي أمر المسلمين أن يقول بما أن الله عز وجل أباح تطليق زوجته إذن ينبغي لكل مثلا إنسان لم يؤدي الخدمة الإلزامية أن يطلق زوجته إذا كان متزوجا؟ يجوز؟ طيب هي الشريعة أجازت، نقول أجازت لمن؟ للزوجين. ما شرعه الله للفرد ليس بالضرورة مشروعا للجماعة. نعم. لذلك نحن نقول هذه الدعوة الهائجة إلى ما يسمى بتحديد النسل وما إلى ذلك، ممكن أن نقول يجوز أن نرشد الناس إلى هذا الحكم الفقهي، هذا جائز، نرشد الناس الأزواج إلى أن للزوج أن يفعل هذا الذي قلناه، بشرط أن يكون الزوجان متفقين على ذلك، وبشرط أن تكون الوسيلة مأمونة العواقب، ما تضر المرأة وما ما يكون من ذلك أذن. طيب هذا الذي نبثه علما في المجتمع جيد، نعطي الزوج والزوجة معلومات ثقافة إسلامية إنه بيجوز لها، لكن لا يجوز لنا أن نتوكأ على هذا الحكم فنلزم الأزواج بشيء من هذا، لا هذا غير جائز. نعم، هذه ناحية مهمة جدا ينبغي أن نعرفها. وأنتم تعلمون أن موضوع تحديد النسل دعوة هائجة تهب رياحها في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، لكن المصدر أجنبي. إسرائيل تفعل كل ما في وسعها لتقليص النشأ والنسل الإسلامي في المنطقة، والدول الغربية الآن في فزع، لأنه الآن أوروبا نسلها في تراجع، في تراجع شديد الآن، الزواج لم يعد. نعم، هنالك مقالات، قرأت مقالة في جريدة أمريكية تقول موت الزواج. نعم، ما عاد في زواج، لم يعد موجودا إلا على النادر النادر، أصبح شيء شاذ. طبعا عندما يكون الزواج نادرا بهذا الشكل، أو عندما يموت الزواج كما يقولون، فمعنى ذلك أن النسل قد انقطع أو كاد. لذلك هم يحاولون يحسبون أن المجتمعات الإسلامية تتزايا والمجتمعات الأوروبية أو الغربية يتناقص النسل فيها. طيب ما الذي سيحدث في المستقبل بناء على ذلك؟ عادة الغربيين بخططوا وبقدروا الأمور إلى ما وراء ذلك. نعم، موضوع دعوة إلى تعديد النسل عائد إلى هذا. نحن نقول ينبغي للزوج والزوجة أن يعرف كل منهما حكم الشريعة، لا بأس في أن يعزل الرجل كما كان أصحاب رسول الله يفعلون، ولا بأس في أن تتناول الزوجة الوسائل والعلاجات التي تؤخر أمد الزواج، نعم، بشرط أن لا يكون ضارا في صحتها، ولا بأس بالإسقاط أيضا مع الكراهة التنزيهية ضمن الحدود التي ذكرناها، أي بشرط أن لا يزيد عمر الحمل على 40 يوما. كل ذلك جائز، ينبغي أن يعرف الزوج هذا وأن تعرف الزوجة ذلك، ثم نترك لهما الخيار، هذا كافي. نعم، لكن هل يجوز للزوجة أن تستعمل وسيلة تقطع دابر الحمل نهائيا؟ هذا لا. هل يجوز ربط البوقين للمرأة؟ هذا لا. نعم، إذا قرر طبيبان متخصصان أن هذه المرأة لا تستطيع بعد اليوم أن تستقبل حملا، فإن حملت فذلك سيكون خطرا على حياتها واحتمال الهلاك غالب أو راجع، ففي هذه الحالة يجوز ربط البوقين، يعني يجوز في هذه الحالة العمل على قطع دابر الحمل نهائيا. ننتقل من هذا إلى الحكمة الرائعة التي يتصف بها سيدنا رسول الله: الأخلاق، الصبر والحكمة. عندما نطق عبد الله بن أبي بن سلول بهذا الكلام، هذا الكلام يستوجب قتله، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز من الأذل، ما أعد أنفسنا وجلابيب قريش إلا كما قال المثل: ثمن كلبك يأكلك. طيب، ووجد من الصحابة مثل سيدنا عمر من اقترح قتله، ماذا قال رسول الله: يا عمر ماذا إذا قال الناس إن محمدا يقتل أصحابه، بيهون عليك؟ لا، أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يقوم الجيش فيرتحل حتى يفوت على الناس الحديث في هذا الشأن. الحديث في هذا الشأن يحدث أزمة، يحدث ثورة عصبية، يحدث ما يمكن أن نسميه الكنطاق. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام عالج الأمر بهذه الطريقة، وبقي الجيش يسيرون بياض ذلك اليوم وسواد تلك الليلة وجزءا من النهار الثاني. ثم أمر بالنزول والاستراحة، فما إن مست جنوب الناس الأرض حتى ذهب كل منهم في رقاد عميق. بعدين كثير من الناس تصوروا أنه هلا بس نصل للمدينة بيقتل عبد الله بن أبي بن سلول سرا بدون ضجة، عامل شغلة كبيرة. وفعلا ممن تصور ذلك ابنه جاء يشكو، جاء يسأل رسول الله: صحيح أنك عازم على قتله؟ أنا أقتله، ولكن حبيبنا المصطفى قال: لا، بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقي بيننا، طالما هو بيناتنا وعم يقول أنا مسلم نتجاوز عنه، نتجاوز عنه. واضح كيف هذا التصرف؟ أيها الإخوة، سلوا عقولكم، هل يمكن أن يصدر عن رجل عادي غير نبي؟ لا يمكن أبدا، ولكنها النبوة سيرته في هذا النهج ومتعته بهذه الأخلاق، لأنه مهمته تقتضي ذلك. لا يمكن لإنسان لم يؤيد بالوحي أن يسلك هذا المسلك بشكل من الأشكال. وأنتم تعلمون أن عبد الله بن أبي بن سلول لما مات أرسل ابنه إلى رسول الله على استحياء يطلب منه أن يعطيه قميصه الذي يلبسه على جسمه مباشرة ليكفن به أباه، يعني لعله يخفف عنه أو يكون شفيعا له. النبي استجاب، خلع ثيابه وخلع قميصه الملتصق بجسده الشريف وأرسله إلى عبد الله بن أبي بن سلول. واحد من يكاد يقول يا ريتنا بداله، يعني شيء غريب وعجيب جدا. ولما جاء به ليصلى عليه أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، سيدنا عمر همس في أذنه: كيف بدك تصلي لي؟ هذه اللي عمل كذا وهذه اللي ساب إلى آخره، وقصت ما يتعلق بالإفك كله، هو كان بطل هذا كله. فماذا كان موقف سيدنا رسول الله؟ التفت إليه وقال: أخر عني يا عمر، فلقد خيرني الله واختر. الله خيرني إني بدك تصلي عليه، بدك لا تصلي، أنا بدي أصلي عليه. هذا لا يمكن أن يصدر إلا عن رسول، لا يمكن هذا الأمر أن يصدر إلا عن نبي. نعم. أما ما يتعلق بقصة الإفك وما ينبغي أن نفهمه منها فموعدنا في شرحها إن شاء الله الدرس المقبل، والحديث في ذلك يطول ربما. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما بينهم. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهم. اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم إنا ما عبدناك حق عبادتك وما ذكرناك حق ذكرك وما شكرناك حق شكرك نحن عبادك الضعاف يا رب العالمين وأنت ربنا الغني عنا نسألك يا ربي بذل افتقارنا إليك ونسألك اللهم بغناك عن عبادك أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا إلهي وقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك وبسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك نسألك اللهم بإيماننا بك وبتوحيدنا لك ونسألك اللهم بحسن ظننا بك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأن تصلح شؤوننا كلها يا رب العالمين وأن تدبر لنا أمورنا كلها بلطفك فإننا لا نحسن التدبير وأن تكلأنا كلاءة الوليد في المهد يا ذا الجلال والإكرام وأن تكفينا الهم وأسبابه وأن تكفينا الغم وأسبابه وأن تملأ أفئدتنا رضا وسرورا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام نسألك اللهم أن تمتعنا بالرضا بعد القضاء وببرد العيش بعد الموت وبلذة النظر إلى وجهك الكريم وبالشوق إلى لقائك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا نسألك سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته أن لا تردنا الساعة عن بابك خائبين يا ذا الجلال والإكرام وأن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأن تجعل هذه البلدة بلدة رخية آمنة مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين يا ربي من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بالشعث من عبادك بالشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه أن تنصر عبادك المجاهدين في سبيلك المنتصرين لدينك في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين نسألك اللهم بذلك كله أن تجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك نسألك اللهم بذلك كله أن تصلح قادة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وأن تلهمهم العودة إلى دينك والسير على صراطك يا ذا الجلال والإكرام يا هادي المضلين يا مقيل عثرة العاثرين اهد عبادك التائهين اهدنا في من هديت عافنا في من عافيت يا رب العالمين املأ أفئدتنا سرورا املأ أفئدتنا رضا وحبورا يا رب العالمين نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت نسألك اللهم أن تختم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.